الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الثالث عشر من مجالس شرح كتاب التوحيد. وصلنا عند الباب الثامن عشر. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب معقود للتحذير من السبب الرئيسي الذي جعل الناس يشركون بالله تبارك وتعالى، وهو الغلو في الصالحين. إذن هذا الباب معقود للتحذير من الغلو في الصالحين، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. ما المقصود بالغلو؟ المقصود بالغلو هو الإفراط، مجاوزة الحد، المبالغة في الأمر. تعطي الشخص أكثر من حده، أكثر مما يستحق، تمدحه، تثني عليه، تعطيه مقاما عاليا لا يستحقه. هذا معنى الغلو، الإفراط في التعظيم، في المدح، في الثناء. هذا معنى الغلو، الغلو في الصالحين، مجاوزة الحد فيهم. الصالحون نحبهم، أهل الصلاح، أهل الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، هم الصالحون الذين يجتنبون المعاصي والذنوب ويقبلون على طاعة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الصالحون، هؤلاء واجبهم علينا، نحبهم ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم، لأنهم قريبون من الله سبحانه وتعالى، مطيعون له. فنحن نحبهم ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم، ونعلم ونعتقد فيهم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وأنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادة، فلا نتقرب إليهم بشيء من أنواع العبادة، لا يملكون نفعا ولا ضرا، لا يملكون نفعا ولا ضرا. فنعطيهم ما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من حقوق، ولا نتجاوز الحد فيهم، لأن مجاوزة الحد فيهم تؤدي إلى عبادتهم، إلى جعلهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى. هذا الباب عقد لهذا الغرض. قال: باب ما جاء من أدلة تبين أن سبب كفر بني آدم وسبب تركهم لدينهم هو مجاوزتهم الحد في الصالحين من عباد الله. هذا معنى الباب. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، نهاهم الله تبارك وتعالى عن الغلو في الدين، مجاوزة الحد في كل أمر شرع الله. ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن الإفراط والتفريط. إفراط يعني الغلو، التفريط يعني التقصير. الإفراط تأتي بما أوجب الله عليك فيه وزيادة من عندك، تتجاوز الحد. التفريط التقصير، لا تأتي بما أوجب الله عليك فيه. في شرع الله ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن الإفراط والتفريط ويأمر بالاعتدال في الأمور كلها، وهذا موجود في كل باب من أبواب العلم، الإفراط والتفريط. قال موسى بن أبي عائشة وهو أحد التابعين: ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، داهما إلى إفراط والثاني إلى تفريط. قال: ولا يبالي بأيتهما ظفر، يعني إبليس لا يهتم، أخذ منك الإفراط أو التفريط كلاهما مكسب له، حصل منك على الإفراط على الغلو أو على التقصير كلاهما بالنسبة له مكسب. هذا كلام السلف رضي الله عنهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم محذرا أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا نهي لهم عن الغلو في الدين مجاوزة الحد، ولا تقولوا على الله إلا الحق، من الكذب الذي كانوا يقولونه على الله بأن الله قد اتخذ ابنا له وأنه اتخذ زوجة، هذا باطل وكذب. لا تقولوا على الله إلا الحق، وهذا الحق الذي تعلمناه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم، لاحظ هنا ينبههم على منزلة عيسى الذي غلوتم فيه، تجاوزتم الحد وجعلتموه ابنا لله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذه هي منزلته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، هو رسول لله ليس ابنا لله ولا هو الله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أي ليس إلا رسولا لله سبحانه وتعالى، وليس ابنا لله ولا هو الله. وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمة كن فكان، ألقاها إلى مريم، وروح منه، أي روح من خلقه من إيجاده، هو خلقها وأضافها إلى نفسه تشريفا لها. فهذا نهي من الله تبارك وتعالى لأهل الكتاب عن الغلو في الدين، لأن غلوهم في عيسى عليه السلام هو الذي أدى بهم إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا الشاهد الذي يريده المؤلف رحمه الله. ما الذي جعل النصارى يشركون يقولون في عيسى ما قالوا من أكاذيب؟ غلوهم فيه، والاعتدال أن تقول هو عبد ورسول لله تبارك وتعالى، ليس هو ابن الله ولا هو الله ولا ابن زنا كما تقوله اليهود. هذا هو، هذا حال الناس بين إفراط وتفريط. شوفوا الآن قضية عيسى عليه السلام، الناس فيه بين إفراط وتفريط ووسط اعتدال. الإفراط الغلو وقع فيه النصارى، فقالوا هو ابن الله، وبعضهم يقول هو الله وثالث ثلاثة. التفريط وقع فيه اليهود، قالوا هو ابن زنا نعوذ بالله، وأهل الاعتدال هم أهل الإسلام، قالوا هو عبد لله ورسول له، خلقه الله من غير أب كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن سبب كفر النصارى هو غلوهم في عيسى عليه السلام، فيجب الحذر من الغلو. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، صحيح البخاري، عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لا تتركوا آلهتكم ما هي آلهتهم؟ هذه هي ود وسواع ويغوث ويعوق، هذه أسماء. ونصر، ابن عباس يقول هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. المعنى واحد. ابن عباس يقول هذه الأسماء التي ذكرت في كتاب الله هي أسماء رجال صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، من قوم نوح. يقول ابن عباس بأن الناس كانوا على التوحيد سابقا قديما من أيام آدم عليه السلام فما بعده، كان الناس على التوحيد حتى زمن قوم نوح عليه السلام. ماذا حصل فيهم؟ كان فيهم رجال صالحون، هذه أسماؤهم. مات هؤلاء الرجال فعظموا هؤلاء الرجال وأوحى إليهم الشيطان، يعني وسوس لهم، اجعلوا لهم تماثيل صور أنصابا أنصاب جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين. فجعلوا لهم هذه الأصنام وجعلوا ووضعوها في ناديهم يتذكرون الرجال الصالحين ويعبدون الله كما كانوا يعبدونهم، هكذا وسوس لهم الشيطان ففعلوا وسموا هذه الأصنام بأسماء هؤلاء الرجال، ففعلوا ذلك ولم تعبد، ما زال فيهم أهل علم، لأن دين الله يحفظ بالعلماء. الجاهل ما أدراه الحق من الباطل، الشرك من التوحيد، أسباب الشرك أسباب التوحيد، ما يدري عن هذا شيء حتى ينبه ويعلم الناس. العالم هو الذي ينبه. لذلك الإمام البخاري رحمه الله عندما جاء حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قال هم العلماء، لا يعني بهم أي علماء، العلماء عند السلف وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يأتي ذكرهم في مقام المدح هم العلماء وأهل السنة العاملين بعلمهم، هذا المقصود بهم. لذلك الإمام البخاري رحمه الله لما فسر في موضع آخر في جزء من كتبه هؤلاء القوم ذكر أهل الحديث أهل السنة. الشاهد أن العلماء هم الطائفة المنصورة لأنهم هم الذين يعرفون الحق من الباطل وهم الذين يعلمون الناس أمر دينهم. هنا يقول ابن عباس ففعلوا ولم تعبد، جعلوا هذه الأصنام في نواديهم كي يتذكروا الرجال الصالحين ويعبدوا الله كما كانوا يعبدونه، حتى إذا هلك أولئك، هلك الجيل الذي كان موجودا عند صناعة تلك الأصنام، قال ونسي العلم. لاحظ كيف، حتى نعرف قيمة العلماء وقدرهم ونحترمهم ونقدرهم ونعطيهم مقامهم الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى. فالكلام في العالم والطعن فيه أمره خطير، ليس سهلا. لذلك يرجع في هذه الأمور إلى العلماء أيضا. الشاهد قال ونسي العلم، دين الله يبقى عزيزا، يبقى قويا، يبقى ظاهرا بالعلماء. هذه سنة الله في خلقه، فالعلماء سبب لذلك. قال ونسي العلم، فلما نسي العلم إيش حصل؟ قال عبدت، جاءهم الشيطان ووسوس لهم أن أباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الأصنام فعبدوها. وفيما نقله ابن القيم رحمه الله أنهم عكفوا على قبورهم، ما اكتفوا فقط بصنع الأصنام بل عكفوا على قبورهم أيضا. فالعكوف هو المكث في ذاك المكان والاستمرار فيه عبادة وتعظيما لهم، تعظيما ومحبة لهم تؤدي بهم إلى عبادتهم. وهذا الذي حصل في قوم نوح والذي حصل في زمننا في عبادة القبور. تأتي تحدث عابد القبر يقول لك هذا رجل صالح يعبده ويعظمه ويسأله مسألة لا تسأل إلا لله تبارك وتعالى، نفس ما حصل مع قوم نوح تماما. وهذا الذي حصل في هذه الأمة لما نسي العلم في أماكن كثيرة، وصار في الناس أشباه علماء وليسهم بعلماء حقيقة، لأنهم لا علم لهم في مسائل التوحيد والشرك، أو لا ليسوا علماء وإن سموا كذلك. لما حصل ذلك عبدت الأوثان، عبدت القبور. الشاهد الذي يريده المؤلف من هذا أن الغلو في الصالحين هو الذي أدى إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا باق إلى زمننا هذا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه هذا هو مخرج في البخاري ومسلم، لكن الحديث موجود عند البخاري فقط. عن عمر، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صحابي مشهور غني عن التعريف، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، هكذا قالوا في تعريفه، قالوا مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه هو الإطراء، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لأن النصارى مدحوا عيسى عليه السلام وذكروه بما ليس فيه وليس هو أهل له، فجعلوه إلها، فجعلوه إلها وجعلوه ابن إله. هذا الإطاع هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفعلوا بي كما فعلت النصارى بعيسى عليه السلام، ألا تغلوا بي كما غلت النصارى بعيسى عليه السلام. هذا المقصود من هذا الحديث، لذلك قال أنا إنما أنا عبد، يعني لست بإله ولا بابن إله. فقولوا ماذا؟ فقولوا عبد الله ورسوله، هو عبد كبقية العباد، لا هو إله ولا ابن إله، ويفضل على العباد بأن الله اصطفاه بالرسالة، فهو عبد الله ورسوله كعيسى عليه السلام، عبد الله ورسوله. الشاهد منه التحذير من سبب الشرك وهو الغلو، لذلك نهى عن الإطراء الذي فعلته النصارى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذن هو داء مستفحل، داء خطير، لذلك حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم والغلو يعني احذروا من الغلو. لماذا نحذر من الغلو؟ قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فتحذرون من الغلو لأنه سبب هلاك من قبلكم اليهود والنصارى ومن شابههم. انظروا إلى خطورة الغلو، فهو كان السبب في شرك بني إسرائيل وفي شرك النصارى وغيرهم من الأمم. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهذا نهي عام، تحذير عام من الغلو، ليس فقط الغلو في هذا الباب، بل هو تحذير من الغلو في جميع أبواب الدين والشريعة. ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا عام في جميع أنواع الغلو، في الاعتقادات والأعمال. قال وسبب هذا اللفظ العام، يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قاله؟ رمي الجمار في الحج يعني، وهو داخل فيه، لا شك داخل في هذا اللفظ، لكن اللفظ جاء عاما، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثل رمي مثل الرمي بالحجارة الكبار، السنة في الحجارة التي ترمى بها الجمرات أن تكون مثل حبة الحمص الكبيرة شوي، فيأتي شخص مثلا ويأخذ صخرة ويرمي بها، هذا من الغلو، ما يجوز مثل هذا، لأن الشرع جاء بوصف معين تقف عنده، مجاوزته إلى هذه الزيادة غلو. قال مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، يعني أفضل من الصغير في الإيلام. وهذا خطأ، هذا من الغلو، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفعل اليوم أحذية، أعزكم الله، أحذية حجارة صخور أنواع غريبة عجيبة أحيانا لا تخطر، بصاق يبصق على في الجمرات، أشياء تخطر على ذلك وأشياء لا تخطر على ذلك من شدة الجهل الذي عند الناس. فالغلو هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء هذا الحديث يعني والقصة التي كانت سببا لهذا الحديث تقع بين الناس وبكثرة. هذا خطأ الأصل، هذه عبادة، رمي الجمرات عبادة، والواجب أن تقف مع العبادة على قدر ما ورد، لا تتجاوز الحد. قال شيخ الإسلام: مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار. ثم علله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة، فقال: بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا، مجانبة طريقة من كان قبلنا من الغلو، إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به. هلكوا بماذا؟ بالوقوع بالغلو. وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك كما هلكوهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عبد الله عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. المتنطع هو المتعمق في الشيء، المتعمق في الشيء. اليوم الناس تسميه ايش؟ متشدد، هذا هو المتنطع، متعمق، يتشدد في الأمور ويتعمق فيها ويبحث عن أشياء لا علاقة له بها، ويدخل في أشياء ما ينبغي له أن يدخل فيها، ويتكلم في أشياء لا ينبغي له أن يتكلم فيها. تشددا وتعمقا وغلوا. كالذي يترك الزواج لأجل التفرغ للعبادة، وكالذي يترك أكل اللحم والخبز وما شابه، هذا كله تشدد، تعمق، تنطع، هذا معنى التنطع. الناس اليوم يرمون أهل الحق به، يقولون: أنتم متشددون. قل له: أنت مميع، مفرط في حقوق الله وواجباته عليك، من المنصف وصاحب العدل؟ أنا أم أنت؟ أنا أرميك بهذا وأنت ترميني بهذا. قل له: إلى من نرجع؟ نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تعالى ونتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. عندئذ نعرف المتشدد المتنطع من المفرط المقصر المميع من المعتدل، وستجد نفسك أنت الضائع الذي لا يعرف دينه، ويظن ما لا يوافق هواه أو لا يركب على عقله أو لم يكن في البيئة التي هو فيها أنه ليس بشرع ولا بدين، وهو تشدد بجهله يحكم على أصحاب العلم. لذلك دائما ندندن ونقول: لا تحكم على أهل العلم بجهلك، تعلم قبل أن تتكلم، لا تبادر إلى الإنكار، تعلم قبل أن تتكلم. إذا رأيت شيئا أو سمعت فتوى من أحد من يثنى عليه بخير فلا تبادر إلى الإنكار، تعلم قبل أن تتكلم، اعرف المسألة هل فيها قول واحد أم أقوال؟ هل فيها نصوص أم لا؟ هل فيها إجماع أم لا؟ قبل أن تتكلم بكلمة، فربما تنكر ما هو حق ودين وأنت لا تدري. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يجنبنا الغلو، وأن يجنبنا الشرك. ونكتفي بهذا لدرسنا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس 13 من مجالس شرح كتاب التوحيد، وصلنا عند الباب 18. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب معقود للتحذير من السبب الرئيسي الذي جعل الناس يشركون بالله تبارك وتعالى، وهو الغلو في الصالحين. إذن هذا الباب معقود للتحذير من الغلو في الصالحين، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. ما المقصود بالغلو؟ المقصود بالغلو هو الإفراط، مجاوزة الحد، المبالغة في الأمر. تعطي الشخص أكثر من حده، أكثر مما يستحق، تمدحه، تثني عليه، تعطيه مقاما عاليا لا يستحقه. هذا معنى الغلو، الإفراط في التعظيم، في المدح، في الثناء. هذا معنى الغلو، الغلو في الصالحين، مجاوزة الحد فيهم. الصالحون نحبهم، أهل الصلاح، أهل الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، هم الصالحون الذين يجتنبون المعاصي والذنوب ويقبلون على طاعة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الصالحون، هؤلاء واجبهم علينا، نحبهم ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم، لأنهم قريبون من الله سبحانه وتعالى، مطيعون له. فنحن نحبهم ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم، ونعلم ونعتقد فيهم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وأنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادة، فلا نتقرب إليهم بشيء من أنواع العبادة، لا يملكون نفعا ولا ضرا، لا يملكون نفعا ولا ضرا. فنعطيهم ما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من حقوق، ولا نتجاوز الحد فيهم، لأن مجاوزة الحد فيهم تؤدي إلى عبادتهم، إلى جعلهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى. هذا الباب عقد لهذا الغرض. قال: باب ما جاء من أدلة تبين أن سبب كفر بني آدم وسبب تركهم لدينهم هو مجاوزتهم الحد في الصالحين من عباد الله. هذا معنى الباب. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، نهاهم الله تبارك وتعالى عن الغلو في الدين، مجاوزة الحد في كل أمر شرع الله. ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن الإفراط والتفريط. إفراط يعني الغلو، التفريط يعني التقصير. الإفراط تأتي بما أوجب الله عليك فيه وزيادة من عندك تتجاوز الحد. التفريط التقصير، لا تأتي بما أوجب الله عليك فيه. في شرع الله ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن الإفراط والتفريط ويأمر بالاعتدال في الأمور كلها، وهذا موجود في كل باب من أبواب العلم، الإفراط والتفريط. قال موسى بن أبي عائشة وهو أحد التابعين: ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، داهما إلى إفراط والثاني إلى تفريط. قال: ولا يبالي بأيتهما ظفر، يعني إبليس لا يهتم، أخذ منك الإفراط أو التفريط، كلاهما مكتب له. حصل منك على الإفراط على الغلو أو على التقصير، كلاهما بالنسبة له مكسب. هذا كلام السلف رضي الله عنهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم محذرا أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا نهي لهم عن الغلو في الدين، مجاوزة الحد. ولا تقولوا على الله إلا الحق، من الكذب الذي كانوا يقولونه على الله بأن الله قد اتخذ ابنا له وأنه اتخذ زوجة، هذا باطل وكذب. لا تقولوا على الله إلا الحق، وهذا الحق الذي تعلمناه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم، لاحظ هنا ينبههم على منزلة عيسى الذي غلوتم فيه، تجاوزتم الحد وجعلتموه ابنا لله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذه هي منزلته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، هو رسول لله، ليس ابنا لله ولا هو الله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أي ليس إلا رسولا لله سبحانه وتعالى، وليس ابنا لله ولا هو الله. وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمة كن فكان، ألقاها إلى مريم، وروح منه، أي روح من خلقه من إيجاده هو خلقها، وأضافها إلى نفسه تشريفا لها. فهذا نهي من الله تبارك وتعالى لأهل الكتاب عن الغلو في الدين، لأن غلوهم في عيسى عليه السلام هو الذي أدى بهم إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا الشاهد الذي يريده المؤلف رحمه الله. ما الذي جعل النصارى يشركون يقولون في عيسى ما قالوا من أكاذيب؟ غلوهم فيه والاعتدال أن تقول هو عبد ورسول لله تبارك وتعالى، ليس هو ابن الله ولا هو الله ولا ابن زنا كما تقوله اليهود. هذا هو، هذا حال الناس بين إفراط وتفريط. شوفوا الآن قضية عيسى عليه السلام، الناس فيه بين إفراط وتفريط ووسط اعتدال. الإفراط الغلو وقع فيه النصارى، فقالوا هو ابن الله، وبعضهم يقول هو الله وثالث ثلاثة. التفريط وقع فيه اليهود، قالوا هو ابن زنا، نعوذ بالله. وأهل الاعتدال هم أهل الإسلام، قالوا هو عبد لله ورسول له، خلقه الله من غير أب. كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن سبب كفر النصارى هو غلوهم في عيسى عليه السلام، فيجب الحذر من الغلو. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، صحيح البخاري، عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا تتركوا آلهتكم. ما هي آلهتهم؟ هذه هي ود وسواع ويغوث ويعوق، هذه أسماء. ونصر، ابن عباس يقول: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. المعنى واحد. ابن عباس يقول: هذه الأسماء التي ذكرت في كتاب الله هي أسماء رجال صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، من قوم نوح. يقول ابن عباس بأن الناس كانوا على التوحيد سابقا قديما، من أيام آدم عليه السلام فما بعده كان الناس على التوحيد، حتى زمن قوم نوح عليه السلام. ماذا حصل فيهم؟ كان فيهم رجال صالحون، هذه أسماؤهم. مات هؤلاء الرجال فعظموا هؤلاء الرجال، وأوحى إليهم الشيطان، يعني وسوس لهم، اجعلوا لهم تماثيل، صور، أنصابا، أنصاب جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور، أولئك الصالحين. فجعلوا لهم هذه الأصنام ووضعوها في ناديهم يتذكرون الرجال الصالحين ويعبدون الله كما كانوا يعبدونهم، هكذا وسوس لهم الشيطان ففعلوا وسموا هذه الأصنام بأسماء هؤلاء الرجال، ففعلوا ذلك ولم تعبد، ما زال فيهم أهل علم، لأن دين الله يحفظ بالعلماء. الجاهل ما أدراه الحق من الباطل، الشرك من التوحيد، أسباب الشرك، أسباب التوحيد، ما يدري عن هذا شيء حتى ينبه ويعلم الناس. العالم هو الذي ينبه. لذلك الإمام البخاري رحمه الله عندما جاء حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قال: هم العلماء. لا يعني بهم أي علماء، العلماء عند السلف وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يأتي ذكرهم في مقام المدح، هم العلماء وأهل السنة العاملين بعلمهم، هذا المقصود بهم. لذلك الإمام البخاري رحمه الله لما فسر في موضع آخر في جزء من كتبه هؤلاء القوم ذكر أهل الحديث، أهل السنة. الشاهد أن العلماء هم الطائفة المنصورة، لأنهم هم الذين يعرفون الحق من الباطل، وهم الذين يعلمون الناس أمر دينهم. هنا يقول ابن عباس: ففعلوا ولم تعبد، جعلوا هذه الأصنام في نواديهم كي يتذكروا الرجال الصالحين ويعبدوا الله كما كانوا يعبدونه، حتى إذا هلك أولئك هلك الجيل الذي كان موجودا عند صناعة تلك الأصنام. قال: ونسي العلم. لاحظ كيف، حتى نعرف قيمة العلماء وقدرهم ونحترمهم ونقدرهم ونعطيهم مقامهم الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى. فالكلام في العالم والطعن فيه أمره خطير، ليس سهلا. لذلك يرجع في هذه الأمور إلى العلماء أيضا. الشاهد: قال ونسي العلم. دين الله يبقى عزيزا، يبقى قويا، يبقى ظاهرا بالعلماء. هذه سنة الله في خلقه، فالعلماء سبب لذلك. قال ونسي العلم، فلما نسي العلم إيش حصل؟ قال عبدت. جاءهم الشيطان ووسوس لهم أن أباكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الأصنام فعبدوها. وفيما نقله ابن القيم رحمه الله أنهم عكفوا على قبورهم، ما اكتفوا فقط بصنع الأصنام بل عكفوا على قبورهم أيضا. فالعكوف هو المكث في ذاك المكان والاستمرار فيه عبادة وتعظيما لهم، تعظيما ومحبة لهم تؤدي بهم إلى عبادتهم. وهذا الذي حصل في قوم نوح والذي حصل في زمننا في عبادة القبور. تأتي تحدث عابد القبر يقول لك هذا رجل صالح يعبده ويعظمه ويسأله مسألة لا تسأل إلا لله تبارك وتعالى، نفس ما حصل مع قوم نوح تماما. وهذا الذي حصل في هذه الأمة لما نسي العلم في أماكن كثيرة، وصار في الناس أشباه علماء وليسهم بعلماء حقيقة، لأنهم لا علم لهم في مسائل التوحيد والشرك، أو لا ليسوا علماء وإن سموا كذلك. لما حصل ذلك عبدت الأوثان، عبدت القبور. الشاهد الذي يريده المؤلف من هذا أن الغلو في الصالحين هو الذي أدى إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا باق إلى زمننا هذا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه هو مخرج في البخاري ومسلم، لكن الحديث موجود عند البخاري فقط. عن عمر، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صحابي مشهور غني عن التعريف، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، هكذا قالوا في تعريفه، قالوا مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه هو الإطراء. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لأن النصارى مدحوا عيسى عليه السلام وذكروه بما ليس فيه، وليس هو أهل له، فجعلوه إلها، فجعلوه إلها وجعلوه ابن إله. هذا الإطاع هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفعلوا بي كما فعلت النصارى بعيسى عليه السلام، ألا تغلوا بي كما غلت النصارى بعيسى عليه السلام. هذا المقصود من هذا الحديث. لذلك قال أنا إنما أنا عبد، يعني لست بإله ولا بابن إله. فقولوا ماذا؟ فقولوا عبد الله ورسوله، هو عبد كبقية العباد، لا هو إله ولا ابن إله، ويفضل على العباد بأن الله اصطفاه بالرسالة، فهو عبد الله ورسوله كعيسى عليه السلام، عبد الله ورسوله. الشاهد منه التحذير من سبب الشرك وهو الغلو، لذلك نهى عن الإطراء الذي فعلته النصارى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذن هو داء مستفحل، داء خطير، لذلك حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم والغلو يعني احذروا من الغلو. لماذا نحذر من الغلو؟ قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فتحذرون من الغلو لأنه سبب هلاك من قبلكم اليهود والنصارى ومن شابههم. انظروا إلى خطورة الغلو، فهو كان السبب في شرك بني إسرائيل وفي شرك النصارى وغيرهم من الأمم. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهذا نهي عام، تحذير عام من الغلو، ليس فقط الغلو في هذا الباب، بل هو تحذير من الغلو في جميع أبواب الدين والشريعة. ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا عام في جميع أنواع الغلو، في الاعتقادات والأعمال. قال وسبب هذا اللفظ العام، يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قاله؟ رمي الجمار في الحج يعني، وهو داخل فيه، لا شك داخل في هذا اللفظ، لكن اللفظ جاء عاما، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثل الرمي بالحجارة الكبار، السنة في الحجارة التي ترمى بها الجمرات أن تكون مثل حبة الحمص الكبيرة شوي، فيأتي شخص مثلا ويأخذ صخرة ويرمي بها، هذا من الغلو، ما يجوز مثل هذا، لأن الشرع جاء بوصف معين تقف عنده، مجاوزته إلى هذه الزيادة غلو. قال مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، يعني أفضل من الصغير في الإيلام، وهذا خطأ، هذا من الغلو. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفعل اليوم أحذية، أعزكم الله، أحذية حجارة، صخور، أنواع غريبة عجيبة أحيانا لا تخطر، بزاق يبصق على في الجمرات، أشياء تخطر على بالك وأشياء لا تخطر على بالك من شدة الجهل الذي عند الناس. فالغلو هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء هذا الحديث يعني، والقصة التي كانت سببا لهذا الحديث تقع بين الناس وبكثرة. هذا خطأ الأصل، هذه عبادة، رمي الجمرات عبادة، والواجب أن تقف مع العبادة على قدر ما ورد، لا تتجاوز الحد. قال شيخ الإسلام: مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار. ثم علله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة، فقال: بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا، مجانبة طريقة من كان قبلنا من الغلو، إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به. هلكوا بماذا؟ بالوقوع بالغلو. وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك كما هلكوهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عبد الله عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا: المتنطع هو المتعمق في الشيء، المتعمق في الشيء. اليوم الناس تسميه إيش؟ متشدد، هذا هو المتنطع، متعمق، يتشدد في الأمور ويتعمق فيها ويبحث عن أشياء لا علاقة له بها، ويدخل في أشياء ما ينبغي له أن يدخل فيها، ويتكلم في أشياء لا ينبغي له أن يتكلم فيها. تشددا وتعمقا وغلوا. كالذي يترك الزواج لأجل التفرغ للعبادة، وكالذي يترك أكل اللحم والخبز وما شابه، هذا كله تشدد، تعمق، تنطع، هذا معنى التنطع. الناس اليوم يرمون أهل الحق به، يقولون: أنتم متشددون. قل له: أنت مميع، مفرط في حقوق الله وواجباته عليك، من المنصف وصاحب العدل؟ أنا أم أنت؟ أنا أرميك بهذا وأنت ترميني بهذا. قل له: إلى من نرجع؟ نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تعالى ونتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم. عندئذ نعرف المتشدد المتنطع من المفرط المقصر المميع من المعتدل، وستجد نفسك أنت الضائع الذي لا يعرف دينه، ويظن ما لا يوافق هواه أو لا يركب على عقله أو لم يكن في البيئة التي هو فيها أنه ليس بشرع ولا بدين، وهو تشدد بجهله يحكم على أصحاب العلم. لذلك دائما ندندن ونقول: لا تحكم على أهل العلم بجهلك، تعلم قبل أن تتكلم، لا تبادر إلى الإنكار، تعلم قبل أن تتكلم. إذا رأيت شيئا أو سمعت فتوى من أحد من يثنى عليه بخير فلا تبادر إلى الإنكار، تعلم قبل أن تتكلم. اعرف المسألة هل فيها قول واحد أم أقوال، هل فيها نصوص أم لا، هل فيها إجماع أم لا، قبل أن تتكلم بكلمة، فربما تنكر ما هو حق ودين وأنت لا تدري. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يجنبنا الغلو، وأن يجنبنا الشرك. ونكتفي بهذا لدرسنا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.